الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا من الكلام في درس الأمس ما علمنا من خلاله وجه ارتباط الشرط بجزائه في قول ربنا جل جلاله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وذلك أن الرجل تكون في حجره اليتيمة تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن ينكحها من غير أن يقسط في صداقها ويعطيها ما يعطيها غيره. فنهوا عن نكاح أولئك اليتيمات إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. الله جل جلاله يقول لك: يا أيها المسلم، إذا كان في حجرك يتيمة أنت وليها فتريد أن تنكحها من غير أن تقسط إليها في صداقها فاتق الله عز وجل ولا تفعل، وانكح غيرها ما طاب لك من النساء، إن شئت اثنتين وإن شئت ثلاثا وإن شئت أربعا. هذا هو وجه ارتباط شرط بجزائه، كما بينت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، وروى عنها ذلك عروة بن الزبير رحمه الله. وعرفنا بأن الإسلام قد قيد هذا التعدد، فقد كان في شرائع النبيين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم بغير عدد، والتوراة التي بأيدي اليهود تذكر أن سليمان بن داود على نبينا عليهما الصلاة والسلام كان له 100 امرأة و300 سرية، وثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. الإسلام جاء بتقييد هذا التعدد فجعله في حده الأقصى 4 بإجماع المسلمين لا يجوز الزيادة عليه. فغيلان بن أسلم الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر 4 وفارق سائرهن. وكذلك أبو داود روى أن عميرة الأسدي رضي الله عنه كان تحته 8 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي 4 ويفارق الأخريات. وكذلك نوفل بن معاوية الديلمي رضي الله عنه أسلم تحته 5 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق الأخرى. فلا يجوز بإجماع المسلمين الزيادة على 4. وهذا التعدد أيها الإخوة الكرام له شروط. أول هذه الشروط ألا يزيد على 4 نساء، فمن تزوج خامسة مع بقاء الرابعة في عدتها فقد أثم إثما عظيما والواجب تعزيره تعزيرا بليغا. حتى إن بعض أهل العلم قال بأنه يرجم يعد زانيا. ثم الشرط الثاني أن يأنس من نفسه العدل، فإن الله عز وجل قال لنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لو كان الإنسان يخاف من نفسه ألا يعدل وقد عهد من نفسه ضعفا وميلا إلى الجور وبعدا عن القسط، فعليه أن يؤثر جانب السلامة ويتقي الله عز وجل في دينه ويكتفي به الواحدة. ثم الشرط الثالث القدرة على الإنفاق، أن يكون قادرا على أن ينفق على الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، لأنه حتى في الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فها هنا إذا لم يكن قادرا على الإنفاق فما كلفه الله ذلك، وما ينبغي أن يتجشم أمرا لا يقدر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للمرأة أن تأخذ نفقتها ولو بغير رضا زوجها ولو بغير إذنه، فقال لهند بنت عتبة رضي الله عنها خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي بالمعروف، لما شكت إليه أن زوجها رجل شحيح مسيك قال لها عليه الصلاة والسلام خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهذه شروط ثلاثة للتعدد. ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شغب على سيرته بعض الناس بأنه قد تزوج نساء كثيرات، وقد علم من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ما نكح بكرا سوى عائشة رضي الله عنها، سائر نسائه كن ثيبات، أولهن خديجة تزوجت قبله مرتين، ولما تزوج بها عليه الصلاة والسلام كان ابن 25 وكانت هي في 40 من عمرها، ما تزوج عليها غيرها ولا تسرى بسواها إلى أن ماتت وهي بنت 65 وكان قد بلغ من العمر 50 سنة، يعني عاش معها 25 سنة وليس له زوجة سواها. بعد موت خديجة جاءته خولة بنت حكيم رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ فقال لها من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال لها من البكر ومن الثيب؟ قالت البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر، والثيب سودة بنت زمعة امرأة آمنت بك وصدقتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذكريني عليهما، فتزوج عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة، وكان زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه قد هاجر معها إلى الحبشة ومات رضوان الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة من أجل كفالتها ورعايتها، لأنها قد آمنت به وتابعته على دينه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما عائشة رضي الله عنها فقد عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ثم ما بنى بها إلا بعد غزوة بدر في شوال من السنة الثانية من الهجرة وهي بنت 9 سنين. ثم زوجته الرابعة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد مات زوجها خنيس بن حذافة السهمي عقيب أحد. فعمر رضي الله عنه أو عقيب بدر، عمر عرض حفصة على عثمان فأبى، فعرضها على أبي بكر فسكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في قصة معروفة وكانت ثيبا أيضا. ثم الزوجة الخامسة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، هذه المرأة هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، وهناك رأت في منامها رؤيا أفزعتها، رأت زوجها بحال سيئة، فلما أصبحت قال لها زوجها: إني أسلمت وتابعت محمدا على دينه، لكنني نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خير دين فتنصرت وأكب على الخمر يشربها حتى مات. طيب، زوجها مات مرتدا، وأبوها في مكة كافر، أخوها معاوية كافر، أخوها يزيد كافر، هذه المرأة لا عائلة لها. فالنبي الشهم الكريم صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي رضي الله عنه يطلب إليه أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فالنجاشي جهزها وهيأها وأصدقها 400 درهم، ثم بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ أبا سفيان ذلك قال: هو الفحل لا يقدع أنفه، عليه الصلاة والسلام. ثم الزوجة السادسة هي السيدة الفاضلة أم سلمة بنت أبي هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها، زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد أيضا كان قد توفي عقيب أحد، وقد ترك لها صغارا، يعني ترك لها ابنته الكبرى سلمة، وترك لها عمر بن أبي سلمة وآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبها بعد انقضاء عدتها، فقالت: يا رسول الله، وددت ولكن يمنعني أمران، أني امرأة مصبية يعني ذات أولاد، وأني غيرة أي شديدة الغيرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تزوج أم سلمة من باب كفالتها وكفالة أولادها. ثم السابعة زينب بنت خزيمة يقال لها أم المساكين، كانت زوجة لعبد الله بن جحش أخو عبيد الله بن جحش الذي مضى معنا خبره، وأنه كان زوجا لأم حبيبة رضي الله عنها. هذه أيضا مات زوجها فتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة مسنة فماتت في حياته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماتت من زوجاته اثنتان في حياته، أم خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة. ثم السابعة هي زينب بنت جحش، وكانت ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، و قصة زواجه بها إنما كانت لأمر تشريعي، سيأتي معنا في سورة الأحزاب في قول ربنا جل جلاله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها من أجل أن يبطل شريعة التبني التي كانت سائدة في الجاهلية. وكانت رضي الله عنها تفخر على الأخريات فتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ثم زوجته الثامنة هي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية بنت حيي ابن أخطب، وهذه المرأة هي بنت عدو الله ورسوله حيي بن أخطب النضري، وقد قتل يوم خيبر، وأخذت صفية من بين السبايا، وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إلى قومها أو أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت الأخيرة لرؤيا قد رأتها سابقاً لما كانت عند زوجها الأول، رأت في منامها كأنه سقط في بيتها قمر، وأول لها ذلك بأنها ستتزوج بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ثم الزوجة العاشرة هي جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي بنت سيدي بني المصطلق لما حصلت غزوة المريسيع في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة من الهجرة، وأخذت جويرية من بين السبايا، النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه وتزوج بها، اعتقها وتزوجها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون أرقاء بأيدينا، فأعتقوا جميع من في أيديهم، فكلهم أسلموا. كان ذلك سببا لإسلام بني المصطلق. ولذلك أمنا عائشة تقول: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث الهلالية رضي الله، جويرية بنت الحارث المصطلقية، هذه هي الزوجة العاشرة. بقيت بعد ذلك الزوجة، آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام، هي ميمونة بنت الحارث، ويقال هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام بزواجه منها أولا أن يكرم عمه العباس فيعادله، لأن العباس كان زوجا لأم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختها التي هي ميمونة بنت الحارث، وفي الوقت نفسه هي خالة خالد بن الوليد، وكان ذلك في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن خالد، وكانت هذه لفتة منه عليه الصلاة والسلام، فإن العظيم إذا سأل عن عظيم فلا شك أن هذا السؤال يخلف في نفسه شيئا. فلما قيل لخالد: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ذكرك، كان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. فهؤلاء 11 امرأة دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهن خديجة، وآخرهن ميمونة بنت الحارث الهلالية. وبين خديجة وميمونة رأينا زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وعائشة بنت الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، وأم سلمة هند بنت أبي أمية ابن أبي المغيرة والمخزومية، وكذلك زواجه بزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي ابن أخطب رضوان الله عليهن أجمعين. لو تأملنا هذه الزيجات أيها الإخوة الكرام، نجد أن بعضها كان لسبب تشريعي كزواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان بعضها لسبب اجتماعي كزواجه صلى الله عليه وسلم بالأرامل من أمثال سودة بنت زمعة وزينب بنت خزيمة، وكان بعض هذه الزيجات لسبب سياسي كزواجه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر من أجل أن يقوي أركان دولته عليه الصلاة والسلام. تزوج من أبي بكر وعمر وزوج عثمان وعليا، وهذه دائما عادة العظماء والكبراء بأنهم يصاهرون أركان يعني دولتهم، إما بتزويجهم أو بالزواج منهم. ونجد بعض هذه الزيجات أيها الإخوة الكرام أيضا كانت لسبب يتعلق بتأليف القلوب كزواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث وزواجه من جويرية بنت الحارث رضوان الله على الجميع. ثم بعد ذلك نقول: من نعمة الله على الأمة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكبير من النساء من أجل أن ينقلن إليه أحواله عليه الصلاة والسلام، فمن هؤلاء النسوة من وصفنا لنا طعامه، من وصفنا لنا لباسه، من وصفنا لنا صلاته بالليل، من وصفنا لنا غسله ووضوءه، من وصفنا له معاشرته لأزواجه، تلك الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها سوى الزوجات. يعني قضية الغسل مثلا، غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة عليه الصلاة والسلام، كونه كان يقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم، أو كقول عائشة كان يأمرني فأتزر أي ألبس الإزار فيباشرني وأنا حائض، هذه كلها أحوال ما كنا لنعرفها لولا أن قيض الله هؤلاء النسوة الصالحات التي قال الله لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء عليهن من الله الرضوان. ثم بعد ذلك يبقى جانب، وهو هل ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء ويستمتع بالنساء؟ اللهم لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له من القوة والطاقة على مباشرة النساء وجماعهن ما لم يعرف لأحد من البشر، حتى إنه كان يطوف على نسائهن كلهن في ليلة واحدة يغتسل بعد كل واحدة منهن، وهذا ليس نقصا في الرجل بل هو كمال. كون الإنسان يكون عنده طاقة وعنده قوة لا يعد ذلك نقصا. متى يكون نقصا؟ إذا كان حيوانا بهيميا لا يميز بين الحلال والحرام، يصرف شهوته حيث شاء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أطهر الناس وأنظف الناس وأنزه الناس عليه الصلاة والسلام، كانت له طاقة، له قوة، له شهوة، لكنها كلها في الحلال، وهذا دليل كمال لا دليل نقص. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، نقول بأن الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج مثنى وثلاثة ورباع. الآن تجدون هجمة وتجدون كلاما، وربما بعض الناس يتخذ ذلك مادة للسخرية والهز من الدين وتشريعاته، ولربما بعضهم قال على الله ما لا يعلم، فقال بأن التعدد لا يجوز إلا إذا وجد له سبب يبيحه، ويعددون تلك الأسباب. نقول لا أيها الإخوة الكرام، الآية في كتاب الله محكمة ما نسخها شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله عليهم، فإن الصحابة الكرام تزوج الواحد منهم باثنتين وثلاث وأربع من غير نكير، وما يزال ذلك عمل المسلمين في سائر الأعصار والأمصار، الفضلاء والصلحاء والفقهاء والنبلاء وسرات الناس وأهل الحل والعقد، ما يزال ذلك ديدنهم من قديم. ولو سأل سائل فقال لما أباح الله ذلك، نقول لحكم بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها. فمن هذه الحكم أيها الإخوان ما يكون من اختلال في النسبة بين النساء والرجال، فإنه قد أجرى الله العادة في الغالب بأن النساء أكثر من الرجال، فنحن هاهنا بين احتمالات ثلاثة، ما يمكن أن نقف أمام هذه المعضلة نهز أكتافنا أو نمصمص شفاهنا أو نحوقل أو نحسبل، لابد من حل، والحل يكون في واحد من ثلاثة. الحل الأول أن نقول بأن كل رجل يكتفي بامرأة واحدة، فيبقى عدد من النساء لا يعرفن إلى الزواج سبيلا، تعيش إحداهن ثم تموت وما عرفت للرجل طريقا، هذا حل. ولا يخفى عليكم أنه حل مناف للفطرة ومناف للرحمة. طيب الحل الثاني أن نقول يكتفي كل رجل بامرأة واحدة ثم يخادن ويسافح من شاء من النساء، يكون عنده خليلات 4, 5, 10, 20 كما هو شأن الجاهلية المعاصرة، وهذا قذر ودنس ورجس يترفع عنه الإسلام. طيب الحل الثالث أن نقول إن للقادرين من الرجال أن يتزوج أحدهم باثنتين أو 3 أو 4، وليس ذلك على سبيل الإلزام، إنما نقول يجوز. فهذه واحدة من المشكلات التي تعالج به التعدد، الاختلال السكاني الذي يحصل معه أن يكون النساء أكثر من الرجال. طيب مشكلة أخرى الاختلال السكاني الذي يحصل بسبب الحروب، بسبب الحروب، فإنه قد جرت العادة لو ثارت حرب، أي حرب، عادلة كانت أو ظالمة، فإن الضحايا يكونون من الرجال أكثر أم من النساء؟ في الغالب من الرجال، من الرجال، لأنهم هم الذين يباشرون القتال. طيب سيبقى بعد مهلك هؤلاء من النساء الأرامل واليتيمات الجم الغفير، فها هنا جاء التعدد من أجل أن يواجه تلك الحالة. ولذلك ها هنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بسودة بنت زمعة بعد وفاة السكران بن عمرو، وبحفصة بنت عمر بعد وفاة الخنيس بن حذافة السهمي، ورأينا أبا بكر رضي الله عنه يتزوج بأسماء بنت عميس بعد استشهاد زوجها في مؤتة رضوان الله على الجميع، فهذه حالة أخرى. ثم حالة ثالثة وهي ما تدعو إليه الضرورة الاجتماعية، فإن كثيرا من الناس يموت أخوه وقد خلف زوجة ربما لا تزال شابة وعندها من الأطفال من يحتاجون إلى رعاية، وهي نفسها أيضا تحتاج إلى رجل يحوطها ويحميها ويدفع قالة السوء عنها، فها هنا يتقدم أخو زوجها من أجل أن يعف تلك الأرملة، وفي الوقت نفسه يباشر تربية هؤلاء الصغار فيدخل عليهم في كل حين من غير قيد ولا شرط. ثم هناك حالة رابعة أيها الإخوان أيضا يعالجها التعدد، وهي حالة عقم الزوجة، لو كانت الزوجة عاقرا لا تلد، الزوجة عاقر ما تلد. طيب والزوج بحاجة إلى إشباع عاطفة الأبوة، لأن من أغراض الزواج الأصيلة التناسل والتكاثر، ومن زينة الحياة الدنيا أن يكون للإنسان بنون وبنات، ففي هذه الحالة نقول ما عندنا إلا واحد من حلول ثلاثة، إما أن نقول يا أيها الرجل ابقى مع هذه المرأة واحتسب عند الله أجرك ولا داعي للبنين ولا للبنات، وفي هذا ظلم للرجل. طيب الحل الثاني أن نقول له لا سبيل لك يا أبوة إلا بأن تتزوج أخرى، لكن لا بد أن تسرح الأولى، هذا حل، ولكن بغير شك هؤلاء المسرحات سيلعن من كان سببا في هذا الحل، لأنه أطيب للمرأة اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا أن تبقى زوجة ثانية وهي ما عندها أولاد من أن تسرح، خاصة إذا سرحت من أجل كونها عاقرة فالغالب ألا يطرق بابها طارق. ثم الحل الثالث وهو الأسلم والأوفق أن نقول للرجل أبقي هذه معززة مكرمة وأت معها بأخرى ترزق منها بالبنين والبنات. وقد جرب هذا أيها الإخوة الكرام، كم من امرأة كانت عاقرة فتزوج عليها زوجها بأخرى فصارت أما لهؤلاء تحوق مطرب أن تتوفى هذه الثانية التي هي أم فتكون تلك الأولى أما لهؤلاء بل ربما يموت هذا الزوج بعد حين سبحان الله يصير هؤلاء الأولاد أولادا لتلك الأولى يعالجونها إذا مرضت ويحرسونها إن احتاجت ويسافرون بها إلى الحج وإلى العمرة ويعاملونها كأحسن ما تكون المعاملة هذه أيضا حالة ثم هناك حالة أخرى يعالجها الإسلام وهي الحالة الكم الخامسة كأن تكون الزوجة مثلا مريضة مرضا يمتنع معه القيام بحقوق الزوجية ما تستطيع أن تقوم بحقوق الزوجية إن في الفراش أو في الخدمة يعني المرض يمنعها من أن يباشر زوجها في الفراش أو ممكن يباشرها في الفراش لكن لا تستطيع أن تقوم على خدمته الخدمة المطلوبة من مثلها له مثله ففي هذه الحالة أيضا إما أن نقول له طلقها بمرضها هذا فتزيدها مرضا على مرض أو أن تأتي به أخرى تسد ذلك المسد الذي عجزت عنه ثم هناك حالة سادسة وهي في بيوتنا جميعا وهي أن المرأة يعرض لها من الأعذار ما تمتنع معه مباشرة فللمرأة أيام معدودة في كل شهر وهي فترة الحيض التي قد تمتد عند بعض النساء إلى ما يزيد على 10 أيام والله جل جلاله قال فاعتزلوا النساء في المحيض والمرأة كذلك إذا ولدت فإنها تبقى نفساء ولربما يمتد بها النفاس إلى ما يقارب 2 شهرين فما ذنب الرجل في أن تتعطل منافعه والله جل جلاله يريد منا الإنسان والإكثار تكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب حالة أخرى أيها الإخوان أن المرأة ينتهي عندها سن الإخصاب في نحو 50 في نحو 50 المرأة خصوبتها قد انتهت فما تجد في الغالب امرأة تحمل بعد 50 بينما إخصاب الرجل يمتد إلى ما فوق 70 يعني قد رأينا من الرجال من يبلغ من العمر 70 سنة أو ما يزيد على 70 فيولد له أليس كذلك؟ طيب ما دام أن للرجل قدرة على الإخصاب والإنسان والتكثير فلما يربط بالمرأة وقد قدر الله عز وجل عليها ذلك ثم حالة أخرى ولا بد أن تذكر أنه قد يتعلق قلب الرجل بامرأة وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إخواننا الدنيا برد ولا أنا خايف ها يمكن خايف والله أنا بردان على كل حال لو قفلت المكيف ده نعم المهم لا بد أن نبلغ إن عليك إلا البلاغ وأنا عارف أن هذا كله كلام في الهواء لن تفعلوا شيئا أقول بأن الرجل قد يتعلق قلبه بامرأة سوى زوجه طيب في هذه الحالة إما أن نقول له يعني اكبت هذه الرغبة واكتم هذا الميل واكتفي بما عندك فيتكدر صفوه ويتعكر مزاجه ويؤثر ذلك على معاملته لزوجه وعياله وإما أن نقول له خادنها وخاللها في الحرام وإما أن نقول له أطرق بابها بما شرع الله عز وجل وتزوجها به بالمعروف فهذه أيضا حالة أخرى أيها الإخوة الكرام يعالجها الإسلام وكم رأينا من إنسان بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا ولا يجرؤ على أن يتزوج لكنه لا يمانع في أن يعني يمارس أفعالا صبيانية وحركات بهلوانية لا تليق يعني من كان في مثل سنه. فهذه أيضا حالة يعالجها ديننا الحنيف. خلاصة الأمر أيها الإخوة الكرام بأن الإسلام قد شرع التعدد لمواجهة حالات، ومن هذه الحالات الموجودة في واقعنا والتي نلمسها جميعا أن النساء المستعدات للزواج كثيرات، والرجال المستعدين للزواج أو الشباب المستعدين للزواج ليسوا إلا قلة قليلة لعوامل اقتصادية وعوامل وظيفية وعوامل اجتماعية وأمور تتعلق بالسكن وما إلى ذلك. فها هنا لو قلنا إن الرجل عليه أن يكتفي بالواحدة سيكون هناك رجال مستعدون للزواج ممكنون منه يمنعون في مقابل نساء متطلعات متشوفات، وبعض الناس يقول لك لا بل القادر يعين الشباب، كيف نلزمه بشيء ما ألزمه الله به؟ يعني هذا الإنسان أخرج زكاته ماله وكفل من أقربائه ومن قريباته ما أوجب الله عليه ذلك، ما نستطيع أن نفرض عليه نقول له لا بل اكتفي بالواحدة، وأما بعد ذلك ما زاد فعليك أن تزوج الشباب الذين لا يستطيعون. هذا ليس بحل عملي. فهذه كلها مشكلات الإسلام يسعى في حلها. الشبهات التي يطرحونها من أن الزواج بالثانية يلزم منه النكد والخصام، هذا ليس بصحيح وليس بلازم، والخصام والنكد قد يحصل مع الواحدة، وكذلك ما يقولونه من أن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة يؤدي إلى الشقاق والخلاف بين الإخوة من الأب، نقول هذا أيضا ليس بصحيح. فإذا كانت تقوى الله هي الغالبة والتربية السليمة ناجعة فإنه لا يحصل شغب ولا خصام ولا خلاف بين الإخوة من الأب، بل قد يحصل الخصام والشغب في حال عدم التقوى والتربية بين أبناء الأب الواحد والأم الواحدة بين الأشقاء. ومثله أيضا ما يثيرونه من أن هذه يعني شريعة متخلفة، وطبعا هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، بل التخلف هو ما نراه في المجتمعات التي يظنونها أو يعدونها متقدمة من مخادنة الرجال للنساء في قارعة الطريق وفي وسائل المواصلات وفي دور العلم وفي المكتبات العامة، مما يندى له جبين الإنسانية ولا يليق إلا أن يكون بين البهائم العجماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام مسألة العدل، فإن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل المطلوب أيها الإخوة الكرام هو العدل المقدور عليه، وهو الذي يكون في النفقة والمبيت. وانتبهوا، العدل غير التسوية. حين نقول العدل ليس المقصود التسوية، لا، فالله جل جلاله أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يأمرنا بالتسوية، بل الله عز وجل نفى التسوية في كتابه في كثير من الأحوال، كما في قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وفي قوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ونحو ذلك من الآيات. المطلوب العدل، العدل في النفقة بأن أعطي كل واحدة ما يكفيها، لكن العلماء رحمهم الله قالوا تعطى كل واحدة سكنا يليق بها، ففي واحدة تسكنها في بيت فسيح كبير، وأخرى تسكنها في شقة ليس فيها سوى غرفة من ملحقاتها، وثالثة ربما تسكنها في كوخ لأنك جئت بها من البادية. ليس مطلوبا التسوية بينهم، وكذلك في النفقة، فهذه ذات العيال وبيتها مطروق والضيوف دائما يؤتى بهم إليها، تعطى من النفقة ما يكفيها، وتلك التي تعيش في مكان آخر بيتها غير مطروق وليس لها أولاد تعطى أيضا من النفقة ما يكفيها ولو كانت دون الأولى بكثير. ثم بعد ذلك بالنسبة للمبيت أيضا يجب التسوية، يجب التسوية بأن تبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو عند هذه ليلتين عند هذه ليلتين، أو أكثر من ذلك، أسبوع مثلا أو أقل من اليوم كما قال العلماء، لو نصف يوم قسمت بينهما بالمناصفة ورضينا بذلك لا مانع. وهذا المبيت يجب التسوية فيه بين النساء جميعا، يستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة والعجوز والشابة والجميلة والدميمة والعاقر وذات الأولاد. قال أهل العلم: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة، يقسم للحائض، حتى لو كانت حائض ما تقول لا والله دي حائض معناها خلاص عندنا إجازة 5 أيام ما أمشي ليها، لا، لأنه المقصود من المبيت المعاشرة والمؤانسة وإدخال السرور، ليس الغرض من المبيت فقط مجرد الوطء والاستمتاع. يقسم لحائض ونفساء، برضو حتى التي ولدت وأنت لن تعاشرها يجب عليك أن تبيت معها، يقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة لو كان فيها عيب، وحتى المجنونة إذا كان حصل لها شيء فيقسم لها، بشرط أن تكون مأمونة، أما إذا كان الجن بتاعها يعني قد يحملها على أن تأخذ سكينا تذبحك وأنت نائم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يعرف يعني عن طريق الأطباء هل الجن ده محتمل أو غير محتمل. وهذا القسم أيها الإخوة الكرام واجب ولو كان هناك مانع من الوطء، إما مانع شرعي أو مانع طبيعي أو مانع عادي، يعني هناك مانع شرعي يمنع من الوطء كأن تكون محرمة بحج أو عمرة أو أن تكون قد ظاهرت منها، فالمانع الأول من جهتها والمانع الثاني له الظهار من جهته هو، لأنك لو قلت لامرأتك أنت علي كظهر أمي يحرم عليك مسيسها حتى تكفر، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: من قبل أن يتمس، فتحرير رقبة، ثم قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، معناه أنت 60 يوم لن تكون قادرا على مسها شرعا وليس لسبب آخر. فقد يمتنع الوطء شرعا، قد يمتنع الوطء عادة لكونها رتقاء، رتقاء يعني ما عندها مكان أصلا للوطء، أو قد يمتنع الوطء طبعا مثلا لكونها جذماء، جذماء مثلا مصابة بالجذام، بالجذام وأنت رضيت أن تبقى عندك زوجة. فالقسم في المبيت مطلوب، لو كانت مريضة، لو كانت كذا، وكذلك لو كنت مريضا، أنت مريض تدور عليهن بمرضك، بمرضك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يا أخوان أخير لكم الواحدة بحيث الإنسان يرتاح من اللف والدوران، الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يدور عليهن عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد عليه المرض كان يكثر أن يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، فأذن له جزاهن الله خيرا، أذن له أن يبقى في بيت عائشة. ولذلك الإنسان إذا اشتد عليه المرض عافانا الله وإياكم فإنه يستأذن منهن: والله أنا أبقى عند فلانة، فإن أذن فبها، وإلا أقرع، عمل قرعة ثم بعد ذلك يبقى عند من وقعت عليها القرعة والأخريات يأتين فيمرضنه عندها. طيب، وكذلك لو أراد سفرا، لو أراد سفرا فإنه يقرع بينهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها ذهبت معه. قال علماؤنا المالكية رحمهم الله: وهذا في سفر الحج والعمرة والجهاد. قالوا، وما أدري من أين أتوا بهذا، قالوا: لأن المشاحة إنما تكون في سفر القربة، أما السفر الثاني بتاع السياحة وبتاع ماليزيا وبتاع كذا، هذا النساء ما يتشاح، دي النساء المالكية الأولين. أما الآن فالنساء، لو أنك قلت لا أنا ذاهب للجهاد، لو أنك أصلا بتمشي الجهاد، هتقول لك أمشي معك؟ أقول لك الله يسهل لك. بل بعض النساء حتى العمرة عندها فيها رأي، والحج عندها رأي، تقول لك لا أنا حجيت، أمشي حج برك. فالمالكية رحمهم الله يقولون: سفر القربة الذي هو الحج والعمرة والجهاد يجب فيه القرعة، أما غيره فيخرج بمن تصلح له، فإن بعض النساء تصلح في السفر وبعضهن تكون ثقلا على ثقل، يعني بعض النساء في السفر خفيفة وقد تعين زوجها، وبعضهن تكون عبئا على الزوج. ولذلك ما ينبغي للرجل أن يحمل نفسه ما لا تطيق فيصحب من لا تعينه في سفره. طيب، قالوا: فإن سافرت هذه المرأة بإذنه، فإن سافرت بغير إذنه، طبعا هذه لا قسم لها ولا نفقة لأنها ناشز، فإن سافرت في حاجتها بإذنه فقد سقط حقها في القسم. إن سافرت في حاجتها، يعني بعض النساء مثلا تريد أن تسافر لأنه عندها كورس، أو تريد تسافر لأنه عندها مؤتمر، هي موظفة، أو تريد تسافر لزيارة أرحامها، فإن أذن لها فقد سقط حقها في القسم. أما إن سافرت في حاجته هو بإذنه فقد بقي حقها في القسم. تبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام مسائل. المسألة الأولى: فيما لو ظلم الزوج فبات مع إحدى الزوجتين ليلتين أو ثلاثا أو أربعا، فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويستأنف القسم، ولا يعوض من ظلمت، لا يعوض من ظلمت، لأنه لو عوضها فقد ظلم الثانية، هذه التي أعطاها تلك الليالي. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه الأيام التي ظلمها فيها نعتبر بأنها ما كانت، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويستأنف القسم من جديد. طيب، مسألة أخرى: لو أن امرأة وهبت ليلتها لضرتها، لو أن امرأة وهبت ليلتها لضرتها، قالت لزوجها: ليلتي لفلانة، فلا بأس بذلك لو أنه رضي، لو أنه رضي، فإن سودة رضي الله عنها لما أسنت قالت: يا رسول الله، إني لأرجو أن أبعث في أزواجك يوم القيامة ليلتي لعائشة. هذا يدل على فقهها وعلى شفقتها رضي الله عنها. أما فقهها فهي تعلم بأن الدنيا أيام معدودة، وهي تريد يوم القيامة أن تشرف بأن تكون في أمهات المؤمنين، في زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي شفوقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم بأن عائشة أحب أزواجه إليه، ولذلك قالت: ليلتي لعائشة، فرضي منها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يعطي عائشة ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. قالوا: وإن وهبت المرأة ليلتها جاز لها أن ترجع متى شاءت، يعني لو أن المرأة قالت: ليلتي لفلانة، فاستمرت على ذلك أسبوعا أو شهرا أو سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك قالت لا أنا أريد أن أسترجع ليلتي، من حقها ذلك، من حقها، ويجب على الزوج أن يوفيها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، يجب على الزوج أن يوفر لكل واحدة من زوجاته سكنا مستقلا، أقله غرفة بملحقاتها، بأن يكون لكل واحدة مطبخها ومرحاضها. ويجوز للزوج أن يجمعه أن يجمعهما أو يجمعهن في بيت واحد إذا وفر لكل واحدة سكنها المستقل بالوصف الذي ذكر، بالوصف الذي ذكر. ويجوز له أن يجمعهن في بيت واحد، في مطبخ واحد، في مرحاض واحد، إذا رضينا بذلك. لو أن الزوجات، وكان هذا معلوما معهودا في الزمان الأول، بأن يكون للإنسان زوجات كلهن في بيت واحد، ومطبخهن واحد، ومرحاضهن واحد، من غير نكير، لكن يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. على كل حال أيها الإخوة الكرام، العدل ميسور مقدور عليه، ليس عسيرا ولا صعبا، فضلا عن أن يكون مستحيلا. وانتبهوا، هذه مسألة نختم بها إن شاء الله. قال علماؤنا رحمهم الله: لو أنه أعطى كل واحدة نفقتها جاز له أن يميز واحدة على أخرى بهبة أو هدية أو توسعة وما إلى ذلك. يعني ليس صحيحا ما يظنه بعض الناس بأنك أتيت لهذه بثوب لا بد أن تأتي لهذه بثوب، أتيت لهذه بحذاء لا بد أن تأتي لهذه بحذاء. لا، فإن النساء يختلفن، فبعضهن طويلة بدينة وبعضهن قصيرة نحيفة. فلو كان صحيحا ما يظنه بعض الناس، إذا لو جبت اليدي اللي ما بكفيها إلا 10 متر، أجيب اليدي كمان 10 متر، ماذا تصنع به؟ فالمطلوب أيها الإخوان أن أعطي كل واحدة كفايتها، أما بعد ذلك أريد أن أهدي لهذه أو أتحف هذه أو أوسع على هذه، فالأمر في ذلك واسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو فقه تعدد الزوجات، هذه المبررات التي من أجلها شرعت هذه الأحكام، هذه حكمة مشروعية التعدد. ثم بعد ذلك الإنسان الذي يأنس من نفسه عدم القدرة، أو يأنس من نفسه عدم العدل، أو يأنس من نفسه عدم الفقه، فعليه أن يلزم غرزه، ويحفظ بيته، ويراعي زوجه، ويكتفي بالواحدة، فذلك أسلم لك في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام الأخير احفظوه وانقلوه لزوجاتكم، الكلام الفات كله انسوه. واليوم قال لنا إنه يعني احفظوا زوجاتكم وحافظوا على بيوتكم واكتفوا به الواحدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.